نقرأ مع بعض جزء من سفر الأمثال للإصحاح العاشر. أمثال سليمان: الابن الحكيم يسر أباه، الابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغنى. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخز، والصبح لله دائم. نتكلم النهاردة عن بعض الأمور التدبيرية بخصوص التعامل مع الفلوس، مع المال. لكن قبل ما نتكلم على الأمور الدراسية، يعني الناس اللي بتاخدها في الدراسة، احنا ككنيسة نؤمن ان احنا بنشتغل مع ربنا في اي امر من الأمور. يعني عندنا إيمان في الكنيسة ان الله هو أبونا، إلهنا مش كائن بعيد بنقدم له عبادات، لكن إلهنا أبونا. فأبونا ده يعني متفاعل معانا، وإيماننا إن أبونا دوت، طالما هو أبونا السماوي يبقى كل بيت إحنا فيه هو كنيسة. وده مش تعبير تشبيهي كده، ده كتاب مقدس قال كده. أي بيت إحنا بنبتديه، زوج وزوجة، بيبقى كنيسة، وهو ده الأساس بتاع الكنيسة الكبيرة. يعني حديكم مثال، بطرس يتكلم كده في آية، بطرس الرسول يقول بوضوح إن الراجل اللي ما يديش كرامة لزوجته، ما يعملهاش إنها إنسانة مكرمة على صورة الله، ربنا ما يسمعش صلواته. متخيلين شكل يعني الصلاة اللي هتطلع من البيت ده مش مسموع. طب والزوج اللي يدي لزوجته كرامة؟ يقول كده: معطينا إياهن كرامة كالوارثات نعمة الحياة بكل نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. يبقى لما الواحد ما يديش كرامة هيحصل إيه لصلاته؟ تعاق، صلاته ما توصلش، يقعد يتكلم براحته لكن تعاق الصلاة. الكنيسة بتفهمنا ديت ان احنا في البيت بتاعنا ده كنيسة، ولما نؤمن ان الله بيشتغل معانا بنؤمن انه مشارك لينا في كل حاجة. تلاقي اغلب المشاكل الزوجية واغلب مشاكل البيوت تخف، حتى المشاكل المادية، حتى المشاكل المادية. لما الست تتعامل مع رجلها ان هو مالي حياتها وانت مكفيني، حتى لو مش مكفيها، يعني هو الواحد بيكفيه كام، وتديله الكرامة، مشاكل كتير تهبط، وكذلك العكس. فإحنا عندنا الإيمان بأبونا السماوي اللي بيشترك معانا في الكنيسة اللي في البيت. لو الواحد تعامل كده ان دي كنيسة فعلا، مش كلام رمزي، مش تشبيهات، هتلاقي في تعامل مع الإنسان اللي معاها، مع الأولاد يختلف، التعامل المادي يختلف. فربنا يكون مشارك في العمل. بولس الرسول يقول آية جميلة جدا ناخدها على كل المستويات، يقول: لأننا نحن عاملان مع الله. احنا بنشتغل مع ربنا، واللفظ اللي بيقوله بولس قصد فيه مع، يعني المفروض يقول احنا بنشتغل تحت رئاسة ربنا، تحت أمر ربنا. هو يقول نحن عاملان مع الله، احنا بنشتغل مع ربنا. فلما الإنسان يبقى مدرك ان أبوه السماوي بيشتغل معاه، بيشتغل مع زوجته، بيشتغل مع بيته، كتير من المشاكل المادية بتخلص. وده اللي خلى جدودنا بدون دراسات كتيرة يدبروا حياته. يعني ده الأساس اللي نبني عليه. هنقول شوية دراسات وكلام علمي، لكن الأساس اللي بنبني عليه في الكنيسة هو إن أبوه، إحنا بنخش الكنيسة في بيتنا، ده كنيسة، وأبونا السماوي هو اللي بيرعاه. وبندبر وبناخد بالنا وبنفهم نمشي الدنيا ازاي وبنرجع له في كل خطوة، ونصلي دايما في البيت بنلاقي فيه بركة. هل احنا الفلوس ان هي يعني الكنيسة بتعلمنا مثلا في أمثلة كتير بتتقلنا من الرهبنة ان هم سابوا الفلوس في العالم؟ البابا شنودة يقول لنا جملة جميلة جدا، يقول لنا ان محبة المال هي الخطية، لكن اقتناء المال، انسان يتدبر في المال، ده مش خطية. فاحنا مش كلنا مدعوين ان احنا نرمي كل الفلوس. المشكلة ان احنا نعتمد على الفلوس هي دي اللي هتسبب الامان والسعادة. وبالمناسبة، هل الفلوس بتسبب السعادة ولا لا؟ انا سامع طق كتير. اكيد تتوقعوا من ابونا هيقول لكم ايه يعني؟ فلوس هتسبب السعادة؟ اكيد مش قاعدين في الكنيسة صح؟ هو عموما العلم نفسه بيقول كده، ان الفلوس مش بتسبب السعادة. وفي مجموعة كده ضخمة من الأبحاث معمولة تخص السعادة، ويقعدوا يشوفوا كل عامل من العوامل، هل الجسم الحلو، هل الشكل، هل العضلات، هل عمليات التجميل، هل الفسح، هل الدرجات الحلوة، هل كل حاجات دي تسبب السعادة ولا لا. مجموعة كبيرة من الأبحاث بشكل علمي معمولة، هل بتسبب السعادة ولا لا. والفلوس يعني ده الكلام العلمي اللي مكتوب بقى في الكتب، الفلوس بتسبب السعادة للناس اللي ما عندهمش أكل يحطوه على الترابيزة بس. يعني ما عندوش فلوس لدرجة ان ما فيش معاه قرشين ياكل بيهم سندوتش فول، الفلوس هتفرق معاه، لكن غير كده مش بتحقق السعادة. اللي قال الكلمتين دولت واحد واخد نوبل في الاقتصاد اسمه دانيال كانيمان، الراجل دوت بيقول ان الفلوس مش بتسبب السعادة خالص بشكل علمي، الأبحاث كتيرة قاعد يعملها، بتسبب بس للناس اللي ما عندهمش خالص. طب بقى في فرق بقى ان انا اكلت في محمد احمد فول او اكلت في مش عارف، لا مش بتفرق كتير، بتعمل لهمش السعادة بقى المستوى الاعلى كده، بتفرقش في السعادة. لكن هي الفلوس بتبقى شبه حاجة كده يسموها في، يعني انا ترجمتها ترجمة حرفية ما عرفش صح، على المعامل الصحي هايجين فاكتور. ايه الهايجين فاكتورز دول؟ دي حاجات زي مثلا احنا قاعدين في تكييف دلوقتي، عدم وجود التكييف هيحسسنا بالحر جدا ونحس ان احنا في بؤس، متضايقين مش عارفين نقعد وبنشر عرق. طب وجود التكييف حلو وجميل، طب لو جبنا 10 تكييفات زي اللي موجود مش هيفرق كتير، جبنا 20 تكييف مش هيفرق كتير. فهو الفلوس ان انسان العادي، احنا انا بكلمكم بشكل علمي، الانسان العادي يبقى معاه حاجه تكفي الكفاف، دي حاجه كويسه. لو زادت كتير قوي مش بتفرق كتير في سعاده الانسان، بالرغم من ان العالم بيقعد يصدر لنا ان هي هتفرق طول النهار. العالم بيقعد يصدر ان هي هتفرق، وناس بتسافر كذا، وناس بتتفسح في كذا. انا جاي لكم من عند الناس اللي بتتفسح في كذا وبقول لكم مش بتفرق كتير، صدقوني. يعني احنا عندنا مشاكل لو اقول لكم نوعها، انا عارف الناس تضحك يعني، بس تلاقوا مثلا اسرتين مليونيرات بيتعاركوا على الشبكة تروح لمين، اللي هي اساسا 8 فسحة بيطلعوها في الصيف. انا جاي لكم من هناك وبقول لكم ده الواقع اللي بنشوفه. مرة كنت بناول واحدة من سنين، يعني هي اتنيحت دلوقتي، كانت بعد ما نولتها لي اقعد يا ابونا عايزاك، قالت لي انا ساعات بطلب من ربنا ان انا اموت، ده صح ولا غلط؟ قلت لها ليه طيب؟ قالت لي اصل انا ما عنديش ولاد والعيله كلها مستنيه ان انا اموت عشان يورثوني، ست غنيه. فتخيلوا دي مشاعر انسانه واللي عيله بتاعتها مش محتاجه، بس مشاعرها ان كل اللي حواليها مستنيينها تموت، ما حدش محتاج. النهارده اللي ساكن في شقتها عنده بدل الواحده 2 و3، بس مشاعرها ان مستنيين يموت. فصدقوني يعني مش بس الفلوس مش بتسبب السعادة، لكن على الواقع العملي بتسبب تعاسة كبيرة جدا جدا فعلا. لما ربنا قال محبة المال أصل لكل الشرور، ده حقيقي، مش كلام، مش مجاز، ده حقيقي، أصل للشرور كتيرة. نبتدي نتكلم على الأساليب العلمية اللي ممكن تفرق معانا في تدبير البيت ماديا، تفرق معانا على مستويات كتيرة، يعني تدبير البيت أو التحويش أو لو أنا شاب صغير أقدر أدخر، تفرق معانا على مستويات كتيرة. تعرفين زمان قبل اختراع الفلوس كانوا الناس بيجيبوا الحاجة ازاي؟ يعني أنا عندي مزرعة وبزرع حاجات، عايز أجيب مثلا لبس، فباخد من الحاجات بتاعتي اللي عندي واروح ابدلها عند واحد قصاد القماش مثلا او اللبس، اسمها المقايضه، معروف. لما ظهرت الفلوس حلت جزء كبير جدا من الموضوع ده. افرض الرجل اللي قدامي مش عايز زرع مثلا، مش عايز خضار، اللي بيعمل القماش دوت مش عايز خضار النهارده، هديله ايه؟ ما عنديش. مثلا انا هحوش الخضار ده قد ايه؟ مش عارف احطه في البنك عشان يفضل سليم، هو اخره يومين ثلاثه وهيبوظ. فالفلوس حلت مشكله كبيره، واتخلق معاها مفهوم اسمه تكلفه الفرصه البديله، هتكلم فيه شويه. ايه هو تكلفه الفرصه البديله؟ المفهوم ده يعني انا لما اجي اشتري تيشيرت ب 100 جنيه ثمنه 100 جنيه، تكلفه الفرصه البديله ده معناه ايه؟ كنت ممكن اعمل ايه تاني بال 100 جنيه؟ كنت ممكن اشتري كذا، كنت ممكن اشتري كذا، كنت ممكن اتفسح بكذا. في نظام المقايضه ما فيهوش الفكر الفرصه البديله ده كتير. فاحنا الفلوس خلقت لنا تكلفه الفرصه البديله، عشان لما اجي اشتري حاجه ممكن لا بلاش دي، كنت ممكن اعمل حاجه تانية، كنت ممكن اشتري حاجه ثالثه، كنت ممكن اوفرها لبعدين. الفلوس خلقت لنا البدائل، بس مخنا مش بيستوعب الامر ده كويس، بيحصل لنا مشاكل في التفكير. اشرح لكم مثال على ده. لو الواحد مثلا فكر يجيب تلفزيون، خدوا المثال اللي هقول لكم، وراح لقى ماركتين كده مشهورين، لقى ماركه، لقى ال جي ب 5000 وسامسونج ب 4.5، يجيب ده ولا يجيب ده؟ كل واحد فينا حسب دماغه، قاعد يقول لك سامسونج احسن، ال جي اضمن، كل واحد حسب دماغه، ممكن نختلف جدا في القرار دوت يعني. لكن التاجر الشاطر يقوم عارض البضاعة بشكل تاني، يقول لك تلفزيون ال جي ب 5000 او تلفزيون سامسونج ب 5000، وهتاخد معاه ريسيفر هدية ودي في دي، ريسيفر كده ودي في دي مجانا. اول ما الواحد بيشوف كلمة مجانا، كلمة البدايل تروح من دماغه. ما هو كان ممكن يجيبه باربعة ونص والخمسمية دي يعمل بيها اي حاجة تانية، بس التاجر لما قفله البدايل ما بيقعدش يفكر كتير. ده تلفزيون، ده تلفزيون ماركة منافسة مش حاجة تعبانة ومعاه حاجات تانية مجانا. كلمة مجانا بيلعبوا عليها بالشكل ده، فالواحد اول ما يشوفها، طب ده انا هجيب الموضوع كله في لوكشة واحدة بدل ما اقعد اصرف بعد كده على ريسيفر مثلا ولا حاجة، هو جاي معاه. فاحنا لما البياع بيقفل لنا البديل اللي احنا كنا ممكن نشتريه ويحطه في كلمة مجانا بننبسط بكده، وده خطر جدا. كلمة محدش بياع، لو احنا بياعين يعني، انا مش بنتقدهم، لو انا بياع مش هتضحك عليا، مش هحط لك مجانا عشان تضحك عليا في الاخر وتقول لي انا خدت الحاجه مجانا، مش هيضحك عليا، هو حاططها الغرض عشان يتباع، ماشي. فلما نشوف كلمه مجانا نقلق، مش نضحك علينا بسهوله. ده اول نقطه يعني في تكلفه الفرصه البديله ما نجريش ورا كلمة مجانا، لأن الرجل اللي حاطط كلمة مجانا مش مضحوك عليه خالص. الإحساس بالقيمة دي، قيمة الفرصة البديلة دي، بيقل كل ما الفلوس زادت أو المدة طولت. هحكي لكم إزاي. لو أنا مثلا بدي لشاب مصروف مثلا في اليوم 5 جنيه، وهو متكفل انه لو هيخرج مع اصحابه، لو هيشحن الموبايل، لو هيعمل اي حاجة، هو متكفل بنفسه، فهو بياخد في اليوم 5 جنيه. لو انا اديته كل يوم ال5 جنيه، هو حاسس بقيمة ال5 جنيه قوي. يعني لو هينزل مع اصحابه يصرف 20 جنيه، هو بيحط 4 ايام الفلوس على بعض علشان ينزل مع اصحابه اليوم الرابع، ولما هينزل اليوم الرابع مش هيبقى في جيبه حاجة، بيبقى مقدر دي. لو هيشحن الموبايل مش هيعرف ينزل مع اصحابه الاسبوع دوت. دي تكلفة الفرصة البديلة. انا هقدر اعمل ايه في الفلوس؟ يا هشحن موبايلي، يا هعمل بديل تاني، يا هعمل بديل تالت. اوكي، دي الفرصة البديلة اللي عمالين نشرحها. لكن لو اديته نفس القيمة ال5 جنيه اللي في اليوم لمدة، اديها له على بعض كده في شهر، فهديله 150 30، ساعتها مفهومنا عن الفرصة البديلة بيقل. تلاقي الواحد يبتدي يصرف اكتر، والفلوس لما تقل يبتدي ايه، لا ياخد باله، في خبطة واحدة ينزل يتفسح ويشحن موبايله في خبطة واحدة. ليه؟ عشان فلوس كترت في ايده مرة واحدة. كل ما الفلوس تكتر والمدة تطول، تكلفة الفرصة البديلة في ذهننا بتضعف، ما بنقدرش قيمة الحاجة اللي في ايدينا. صح، اديكم مثال بلدي خالص. لو عندنا مثلا ازازة شامبو في البيت، لما تبتدي تقل خالص تلاقي الواحد ابتدى يقتصد في الجزء الباقي. لحد امتى؟ لحد ما نجيب واحدة جديدة، نبقى عايزين نخلصها بسرعة بقى عشان نفتح الجديدة. ده أمر طبيعي بندرسه في علم النفس، إن أنا لما عندي التكلفة عالية جدا، إن أنا هبتدي أنزل واشتري شامبو تاني، لا أنا أبتدي أخد بالي. ده بقى حبة قليلين أخد بالي قوي. طب لو بقى كتير، اشتريت واحدة جديدة، أبتدي أخلص ده بقى عشان نفتح الجديدة. عرفش أنتوا بتحسوا هذا الإحساس ولا أنا ببقى لوحدي بس. تخيلوا بقى احنا بنقول ايه، كل ما الفلوس تزيد والمدة تزيد، احساسنا بالتكلفة بيقل، احساسنا بالفرص اللي كنا ممكن نعملها بيقل، بنصرف كتير في الاول. تخيلوا بقى النظام العالمي للمال النهاردة بيعتمد على انك تصرف النهاردة كتير وبعدين هتبقى تسدد، انك تاخد قرض كبير وبعدين قدام تبقى تسدد. ده كارثة بالنسبة لنفسيتنا، نفسيتنا مش متعودة على كده. خطر ان انا اخد رقم كبير وبعدين ابقى سدد. علشان كده كل ما اقدر ان انا ما اخدش قرض او ادفع بكريدت، ده حاجة افضل 100 مرة. كل ما اقدر ان انا ما اخدش قرض او اخد سلفة وابقى ادفع بعدين، ده افضل 100 مرة، افضل لنفسيتنا، عشان مش بنقدر التكلفة. يقول لك خد قرض وسدده على 10 سنين. على فكرة العالم بقى صعب ان ده ما يحصلش. الناس يعني بره مثلا ما اقدرش اسكن في شقة، ما ينفعش، حتى لو مليونير مش بيسكن في شقة من غير ما تتسدد تمنها على 30 سنة. هو ده النظام البنكي في العالم. انا بقول على قد ما تقدر، لكن فعلا احنا العالم بيحطنا بطريقة. النهاردة انا ما اقدرش ادفع حاجات كتير من غير ما يبقى معايا كريدت كارد، غصبا عننا في حاجات كتيرة في العالم. على قد ما نقدر ما ناخدش القرض وما نسددش على فترات كتير، على قد ما نقدر. ده المفهوم الاول بتاع تكلفة الفرصة البديلة. المفهوم الثاني يخص النسبية، تعاملنا مع الفلوس والنسبية. يعني ايه نسبية؟ هديكم مثال. انا رحت كارفور مثلا اشتري عربية ب200,000، وبالمرة هجيب مسحوق غسيل ب300 جنيه. انا معايا الرقم ده في جيبي، ماشي، 200,000 و300 جنيه. فرايح كارفور اشتري عربية ب200,000 و300 جنيه. وبعدين وانا في كارفور واحد قال لي انت ليه جاي كارفور؟ ده انت في واحد عامل عرض على العربية ديت منزل فيها 100 جنيه. روح المشوار لهناك هتشتري العربية دي بمتين ألف إلا 100 جنيه. كام واحد فينا هيبقى معاه الفلوس في جيبه هيتحرك من كارفور ويروح للمكان عشان يشتري العربية بمتين ألف إلا 100 جنيه؟ ممكن نلاقي واحد فقط اتنين من الموجودين، لكن أغلبنا، أنا شخصيا مش هعمل الحركة دي. طيب لو أنا نفس الشخص ومعايا نفس الفلوس ورايح أشتري نفس الحاجة، وجالي واحد قال لي أنت ليه جاي تشتري مسحوق الغسيل من هنا؟ ده في واحد محل عامل عرض على مسحوق الغسيل بدل 300 200، تخفيض 100 جنيه. كم واحد فينا مش هيشتري مسحوق الغسيل من كارفور وهيشتريه من حتة تانية المكان التاني؟ كلنا، مع ان هي نفس المئة جنيه اللي انا هحوشها، انا نفس الشخص بنفس امكانياتي. ليه حصل كده؟ حصل لان احنا بنقارن الفلوس دايما بالرقم المجمل، بالرقم اللي هنحوشه بالرقم المجمل. في ارقام كبيرة في دماغنا دايما، المقارنة دي اللي هي النسبية، نسبة الى كام، ساعات بتودينا في اساليب صرف مش صح خالص. يعني المثل اللي بقوله للشباب لما بيجوا يتجوزوا، ان تلاقي مثلا ايه بيوضب الشقه، فنحط رقم لتوضيب الشقه ايا كان، يعني هو طبعا كل واحد فينا بيختلف، هنحط رقم 200000 جنيه مثلا لتوضيب الشقه، بلاط وسيراميك وبويا مثلا 200000. ف هو دهن بويه معينه، هو حطت الميزانيه بتاعته 200000، فجت خطيبته بتقول له لا انا لون البويه ده مش عاجبني، انا عايز اغيره، بكام؟ ب 5000 مثلا البويه الجديده. فعلى طول يوم حطت في دماغه 5 من ال 200000 تعدي، مش حاجه يعني، ما دي يعني فكه بين في النص. فلما يكون الانسان بيقارن بارقام كبيره بتبقى فكه. امتى هتفرق؟ لو النسبه دي من رقم اصغر، لو ابتدى يفكر بتقسيم، قال انا البويه في توضيب الشقه اخذت مني 10، فلو حطيت 5 كمان ده انا كده مزود 50%، ساعتها الرقم بيكون كبير، لا مش هغير. نفس الست دي اللي عايزه تغير البويه تلاقيها بتفاصل في نص جنيه في الطماطم، اشمعنى؟ مع ان النص جنيه دي علشان نكون بيها ال 5000، عشان نرد بيها ال 5000 محتاجين 10000 مره نشتري طماطم، فتقريبا طول عمرنا مش هنرجع ال 5000 دي حتى لو عرفنا نفاصل في كل مره نجحنا ان احنا نقلل نص جنيه. لكن عشان نسبه، نص جنيه دي نسبه من رقم الطماطم، لكن ال 5000 مش نسبه من ال 200000. ففي التدبير المالي انا احاول اقسم الحاجات بتاعتي، يعني مثلا التوضيب بتاع الشقه، الخلفه مثلا جاي بيبي، فالمصاريف بتاعت المستشفى، مصاريف كذا مصاريف كذا، لما اقسمها اقدر اخد قرارات اصح، بدل ما بحط رقم كبير ونسبه للرقم الكبير ده تلاقيني ايه اقعد اصرف فكه كتير 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 تتجمع فلوس كتير. الموضوع ده هيدخلنا في الجزء اللي بعده، في حاجة موضوع شيق جدا يعني وكبير جدا في الدراسات النفسية للمحاسبة، اسمه المنتال اكاونتينج، المحاسبة الذهنية. انا بحاول اترجم حاجات ترجمة حرفية، حاجات دي مش مترجمة فما اعرفش صح ولا غلط ترجمتها. المنتال اكاونتينج دوت يعني ايه؟ المحاسبة الذهنية. اديكم مثال، عندنا 2 اخوات طلعوا في البيت، اتفقوا مع بعض كده ومع الاسرة، احنا بكرة الصبح هنروح ابو قير نصطاد شوية سمك ونيجي نعمله لكم، تحبوا السمك يتعمل ازاي؟ وقعدوا يتفقوا ويسرحوا ويعملوا. تاني يوم صحيوا الصبح اخدوا العجلة ولا الفيسبا وطلعوا لحد ابو قير، قعدوا ايه يصطادوا في سمك، حطوه كده في بوكس كده في شنطة اللي فيها تلج دي عشان يحافظوا عليه. وهم بيصطادوا كل واحد عمال بقى ايه يخترع مع اخوه، ها هنعمل السمكة دي ازاي، والسمكة دي ازاي، دي تليق مش عارف ايه، قعدوا يفكروا كده. وبعدين وهم راجعين على البحر عربية زنقت عليهم، وقع البوكس في وسط كده كوبري ستانلي، والعربيات قعدت تدوس على السمك وباظ، دنيا باظت. الرجل اللي زنق عليهم طلع رجل محترم، نزل من العربية قال لهم أنا غلطان، أنا آسف، أنا هديكم تعويض تمن الشنطة اللي فيها تلج دي والسمك، ادي 300 جنيه تعويض لي. يعملوا ايه بال 300 جنيه؟ انا سمعت همسة سليم، يعني هيعملوا حاجة لها علاقة بالسمك، هيعزموا اهلهم في مطعم سمك، هيشتروا سمك ويروحوا البيت يعملوه، هيبقى في حاجة ليها علاقة بالاكل والسمك. ليه؟ مع ان من الممكن ان هم مثلا لو اشتروا فول ويحوشوا الباقي، بس اغلب الناس هيعملوا حاجة ليها علاقة بالسمك، اغلب الناس. ليه؟ لان الفلوس اللي راحت فتحت لنا ملف في ذهننا في سمك ضاع، والفلوس اللي جت قصاده دي مكان السمك، فالملف عايز يتقفل كده نهاية سعيدة، فنقوم قافلينه بسمك. ده السبب ان لما بناخد مثلا، لما ولد صغير ياخد عيدية او ناخد مكافأة في الشغل، تلاقي الفلوس تخلص بسرعة. يعني لما حد ياخد عيدية بتخلص ليه بتخلص بسرعة؟ لان الفلوس دي دخلت في ملف في المخ ان الفلوس دي التي هبطت من السماء، ملف اسمه كده. لكن لما اكون تعبان في الشغل وطالع عينيا، الفلوس اللي باخدها دي بتخش في ملف تاني في مخي، ده مش حقيقي الكلام ده، ده في مخي بس، ملف اسمه الفلوس اللي جاية بالتعب. المخ بيقسم الفلوس ملفات، الفلوس دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه في مخ، مع ان هو المفروض الفلوس اتعملت علشان ما تتقسمش ملفات، ان هي تخش من هنا تخش من هنا. يعني مش عايز اجيب سمك خلاص ما اجيبش سمك واجيب حاجة تانية، الفلوس هدفها كده. لكن المخ بتاعنا، لان احنا يعني علماء النفس بيقولوا على الانسان انه ضعيف، مخه ما يقدرش يستوعب حاجات كتير، يعني فاحنا مخنا ضعيف في الموضوع ده، في ملف مفتوح لازم نقفله والا هنفضل متضايقين. فالمحاسبه الذهنيه ديت هي سلاح ذو حدين، انا ممكن استخدمها صح. وهنا يجي النصيحه اللي بينصحوها كتير ناس، حتى ممكن نلاقي اهالي بتعملها بس بدون ما يفهموا السبب العلمي وراها، ان لما ناخد مرتب، لما ناخد فلوس، لما في تدبير بنقسمه على اظرف. ليه بنقسمه على اظرف؟ عشان عينينا تشوف الملفات اللي بقول لكم عليها دي، فالفلوس تخش في ملفات. خلاص فلوس الفسحه كذا، مش هعرف اطلع من فلوس الاكل على فلوس الفسحه، هي فلوس الفسحه كذا، معيش مش هتفسح. لكن لو ده مش متقسم في دماغي، ممكن الاقي فلوس تخش على فلوس ونتفسح، واصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، وكونسبت مبادئ مش سليمه يعني. فاحنا فعليا مخنا بيشتغل كده. هديكم مثال تاني عشان تعرفوا المحاسبة الذهنية ممكن تنكد علينا لو احنا مش فاهمين. مثلا لو انا نازل اتفسح في مكان، سيناريو واحد، انا نازل اتفسح في مكان، فدفعت تذكرة للمكان دوت، مكان بقى متحف اوبرا ايا كان، دفعت تذكرة 50 جنيه، ومعايا التذكرة في جيبي، ونازل من بيتنا أروح أتفسح. وأنا نازل بعد الفلوس اللي في جيبي لقيتهم ناقصين 50 جنيه. ده سيناريو واحد هنقفله دلوقتي. سيناريو اتنين، أنا نازل أتفسح في مكان، اشتريت تذكرة للمكان دوت ب50 جنيه، وأنا نازل من بيتنا لقيت إن التذكرة ضاعت، فرحت اشتريت تذكرة تانية. ده سيناريو رقم اتنين. لو سألتكم في التفكير بتاعنا في سيناريو واحد، الفسحة دي كلفتك كام؟ الفسحة كلفتني 50 جنيه، وفي ملف كده مفتوح على جنب مضايقني اسمه ان في 50 جنيه ضاعت. لكن لو سألتك في السيناريو التاني، الفسحة كلفتك كام؟ 100 جنيه، مع ان هي التذكرة ب50، بس لان انا اشتريت تذكرة تانية اللي ضاعت كانت التذكرة، فأنا اللي دخل جوه دماغي إن الفسحة دي كلفتني 100 جنيه. يا سلام بقى لو كانت تذكرة المدام هي اللي ضاعت، أقول لها أنت كده كلفتيني النهاردة 100 جنيه مش 50 بس. ليه؟ لأن مخنا فتح ملف اسمه التذكرة الضائعة، حط فيه الخمسين القديمة وحط فيه الخمسين التانية، فالملف ده اسمه 100 جنيه تمن التذكرة، حين التذكرة 50 جنيه، في الحالتين اقتصاديا الموقف واحد، أنا خسرت 50 جنيه، لكن المخ مش بيستوعبها كده، المخ بيفتح ملفات. علشان كده من الجيد جدا سواء أنا باخد مصروف، أنا باخد مرتب، أنا بدبر بيت، إن أنا يكون عندي أظرف أفتح أنا الملفات لنفسي، ظرف للأول ما أخد حق، فيه ظرف لربنا، فيه ظرف للأكل والشرب، فيه ظرف للطوارئ. لو أنا كل شهر شلت حاجة بسيطة للطوارئ، لما هيبقى فيه طوارئ الموضوع هيبقى أهون بكتير. ظرف للمناسبات، بتيجي مناسبات، بيجي عيد وبنتزنق كلنا عند العيد، في حين أن لو إحنا كل شهر شلنا حاجة صغيرة مش هنتزنق هذه الزنقة. فأنا أقوم أقسم لدماغي، ويا سلام بقى لو أنا جاتلي فلوس هبطت عليا من السماء، جالي عدية، جالي أي حاجة، أقوم حاططها على طول في الأظرف، ما سيبهاش في جيبي، لأن هي لو دخلت في الملف بتاع الهبوط من السماء هتطلع بدري، هتروح في أي حاجة. أنا أحطها في حاجة أبعدها عن عيني في ظرف من الأظرف. ممكن الظرف ده يبقى البنك، يعني ظرف التحويش هو البنك، كل شهر بحط حاجة في البنك دي ما ببصش عليه. بما أننا فتحنا موضوع التحويش، التحويش من الحاجات اللي أي عالم نفس قريت له أو درست له في الموضوع دوت بيقول أن أغلب البشر بيتصرفوا غلط في الموضوع ده. يعني موضوع متفق عليه كده ان البني ادمين بتخطئ في الادخار، كلمه واحده عندهم كلهم. ليه؟ لان المبدا الاساسي هو ان انا بحوش اللي بيتبقى، في حين ان انا المفروض احدد نسبه معينه هي دي اللي هحوشها ودي تطلع. يعني لما يجي المرتب انا بشيل جزء لربنا، بشيل جزء للتحويش، وبشوف انا هعيش بكام في الباقي. مشكله ان احنا كل ما بنترقى في الشغل ومع الزمن لما فلوسنا بتزيد حياتنا بتوسع ومتطلباتها بتزيد، ففي الشخص اللي عايز يدخر ويستخدم كمان الفكره اللي احنا قلناها بتاعه المينتال اكاونتنج الملفات، ممكن يحط ظرف يكتب عليه كده قسط الجنيه الذهب، قسط الجنيه الذهب، ويعتبر نفسه اشترى جنيه ذهب وعليه اقساط. يعني انا عليا قسط كل شهر 500 جنيه او 1000 جنيه مثلا حسب كل واحد ومقدرته، عليا قسط كأن انا اشتريته. احنا القسط بيحصل ازاي؟ انا بجيب التلاجة وبعدين اقعد ادفع قسط كل شهر. احنا هنعكس الموضوع، انا هعمل حاجة تجبرني بس اراديا بمزاجي، انا هجيب جنيه ذهب كمان 10 شهور، يبقى انا محتاج احط في الظرف ده 1000 جنيه كل شهر، او هجيب جنيه ذهب كمان 20 شهر. خلي بالكم الموضوع ده سهل لو احنا مثلا ابتدينا وعيالنا صغيرين. يعني انا مثلا ابني صغير، انا كل سنة او اتنين هجيب له جنيه ذهب، انا لو كل سنتين جبت له جنيه ذهب يبقى انا محتاج في الشهر احوش اقل من 500 جنيه. علشان لما يكبر كمان 20 سنة هيجي يتجوز هقول له يا ابني اهو ادي 10 جنيه ذهب، 20 جنيه ذهب دول بتوعك بدون وجع دماغ. لما بنرمي الموضوع دوت احنا بدون قلق وبدون اضطراب. في الكنيسة لازم نتعلم ان احنا ما عندناش هم، مش بنشيل هم، احنا بنكون حكم على قد ما نقدر لكن ما بنشيلش هم. تلاقي الانسان لما يوم عامل الظرف دوت وكاتب عليه كده ده القسط، هو حول الموضوع، بدل ما التلاجة بتيجي في الاول هي هتيجي كمان 10 شهور، بس انا بحط الفلوس كل شهر. الطريقة دي تخلينا فعلا، وانا ليه قاصد اقول الجنيه الذهب او اي حاجة شهادة مثلا، علشان عايز اقفل الفلوس، مش عايزها تبقى موجودة تحت ايدينا، عايز اقفلها. فنعكس مفهوم القسط، القسط انا بجيب الحاجة الاول واقعد بقى كل شهر اشوف انا هعمله ازاي. انا هعكس الموضوع، انا هحط القسط من الاول وساعتها ابتدي اروح اجيب. ده ممكن احنا نعمله، ممكن ننصح ولادنا يعملوه، وممكن نتفق مع ولادنا لو شباب مثلا وبيقبضوا ان احنا نعمل لهم الموضوع ده، نقول لهم هات من مرتبك انا هحط لك عندي وهجيب لك بعد 10 شهور جنيه ذهب. لو هو مش عارف قول له انت عليك قسط، اللي هو شبه نظام الجمعيه بس مش بنخش مع حد تاني. جمعيات مفيده جدا لناس لو مش قادره تعمل الفكره دي، ان حد يجبرنا ان احنا نحوش. البنوك النهارده بتعمل الانظمه دي، لكن من الجيد ان انا اللي اقوم شايل من نفسي، محدش ايه يجبرني يعني. الخلاصه بتاعت كلامنا النهارده، ما اول حاجه ما ننخدعش بكلمه مجانا، نشوف كلمه مجانا ما نجريش عليها كده، غالبا الرجل اللي حطتها لسبب معين. واحسب البدايل كويس، عندي اكتر من بديل، معايا فلوس، ما فلوس معناها في بدايل اكتر من حاجه اقدر اعملها. ما ناخدش قروض او ان احنا نصرف فلوس هتتسدد على مدى طويل، على قد ما نقدر قدر استطاعتنا. اي ايراد او مصروف بقسمه لبنود واقسم اظروف، حط عندي اظروف في البيت. وفوق الجميع احنا ما بنعملش اي امر باضطراب ولا بقلق. بولس يقول لنا كلمة جميلة جدا، حطوها كده عنوان على الدرج اللي احنا بنحتفظ بيه بالفلوس، اريد ان تكونوا بلا هم. بلا هم، احنا بنتعامل بحكمة في اللي في ايدينا بس بدون هم. او كلمة ربنا يسوع المسيح، يكفي اليوم شره. طيب يا رب، يعني ان انا احوش غلط؟ نرجع تاني لكلمة البابا شنودة اللي قالها، قال محبة المال هي الخطية. ان الواحد يبقى معاه فلوس، بابا شنودة زمان كان ادى عظة في المال، واولها قعد يدي امثلة لقديسين اغنياء. المشكلة مش في ان انا ابقى حكيم في التصرف في الفلوس، المشكلة في محبة المال او الاعتماد عليه، ان انا اظن ان المال هو سبب سعادتي، وعدم ان انا ما مش غني فانا تعيس. هو ده الخطية. الخطية ان انا ابص على مصدر تاني للسعادة غير ربنا. انا خلصت كلامي عن الادخار، بس بما اننا جبنا سيرة السعادة هقول لكم حاجة في مجموعة الابحاث اللي تخص السعادة اللي قلت لكم عليها، بما ان سيرتها جت. احنا قلنا ان في حاجات كتيرة ما تسببش السعادة ومنهم الفلوس. طب ايه اللي يسبب السعادة بشكل علمي؟ الابحاث بتقول لنا ايه؟ الحق اكتر شيء يسبب السعادة هو الامتنان والشكر. ده مش كلام روحي، احنا ابائنا فاقوا الكلام دوت وسبقوا عصور، واتكتب الكلام ده في الكتاب المقدس وفي سير القديسين. بس ما طبيعي في الكنيسة هنقول نشكر. انا بقول لكم ان حتى العلم بيقول كده، اكتر حاجة تسبب السعادة هو الامتنان، ان الانسان يمتن. بس انه يمتن، انه يعبر عن امتنانه دوت، انه يروح. طبعا الابحاث مش بيتكلموا على الامتنان لله، يعني يتكلموا ان انا ابقى ممتن لوالدي، حتى بالرغم من ان طبعا والدي مش الشخص الكامل احنا فاهمين، بس اعبر له عن شكري ان هو رباني، ان هو رعاني، ان هو تعب. اعبر، اقول، انطق وعبر لوالدتي بكده، وعبر للكنيسة، وعبر للكنيسة اللي فتح أبوابها، للأباء، إن إنسان يعبر عن شكره. طب ما احنا الكلام ده بناخده بسهولة. وعلى فكرة صدقوني، يعني كل ما الواحد بيدرس حاجة في علم النفس أو في الأمور ديت، يلاقي أبائنا فقوها جدا، بس ساعات بنحتاج إن احنا نقتنع بأدوات أخرى يعني. فاللي يسبب السعادة هو الشكر والامتنان والتعبير عن الامتنان. عشان أبقى صادق أكتر، البحث بيتكلم عن حاجتين هقوله لكم واختم بيه. يقول إن الـ مش بس الشكر، إن الواحد يتذوق اللحظة اللي هو فيها. يعني إيه؟ عارفين كده ما اعلانات الشوكولاته كده، لما تلاقي واحده تحط شوكولاته في بقها وتسرح كده في الهواء، هو ده اسمه التذوق. ان انا عايش في لحظه دلوقتي. اللحظه دي هي ان انا في كنيسه فاتحه ابوابها قريبه من بيوتنا، ولو مش قريبه ففي كنايس كتيره قريبه من بيوتنا قاعدين بنصلي. التجربه اللي احنا عايشينها دي كفيله ان الانسان يفرح، يقول له اشكرك يا رب انك فاتح بابك لينا. في جدودنا ما كانش عندهم كده، لا عندهم نهضة مثلا فيها تسبيح كتير، ولا كان في كنايس بتتفتح في كل وقت، الكنايس كان وقت وتتقفل. في عصور اضطهاد كانت الدنيا أصعب من كده. فالإنسان يتذوق التجربة البسيطة اللي هو عايشها. إنسان لما يكون في بيته يشكر ربنا أن في سقف بيتقفل عليه، وأن هو فرحان بالبسيط اللي عنده. إنسان في شغل بيشكر الله، مش عمال يتذمر وعمال ينتقد وعمال. ده شخص لا يفرح، لا يفرح، معاه فلوس معهوش فلوس لا يفرح، اللي هو قاعد بينتقد على طول. فالتذوق والامتنان اللي احنا بقى لما نيجي نقف نصلي نبتدي فلنشكر صانع الخيرات. اول حاجه كده نخش في فلنشكر صانع الخيرات. مره كان ابونا لوقا سيدروس بيتكلم مع اب اعتراف، ابونا ميخائيل ابراهيم. فابونا ميخائيل بيقول له بتصلي الشكر؟ قال له اه طبعا. فابونا ميخائيل بيقول لابونا لوقا سيدروس ازاي؟ فلنشكر صانع الخيرات رحمه الله عليه. قال له لا، تقول فلنشكر صانع الخيرات على كيت وكيت، نشكرك يا رب سترتنا، دي تطلع من قلبك لانه سترنا فعلا كتير. ف ده اللي يسبب السعاده مش الفلوس. اي نعم احنا بنتكلم على تدابير فعليه ان احنا نتصرف بحكمه في الفلوس، لكن مش هي دي السعاده. ولو حطيت ان هي دي اللي هتخليك غني وسعيد انسوا اللي قلناه كله، مش هي دي السعاده. احنا نتصرف بحكمه في العطيه اللي ربنا بيدهن. انا انهيت الكلام بتاعنا عن التدبير المالي، وبعد ما نخلص لو حد يحب سؤال انا هبقى متواجد معاكم. لالهنا المجد دائما ابديا امين. اللهم انا عبد الصالحين نقول بالشكر ابانا الذي في السماء. محبة الله إلهي النعمة الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شريكة المحبة وعطية الروح القدس تكون معاكم تدوم فيكم. انضب سلام سلام ربيكم معاكم.